الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة؟ هذا فيما جاء من الاضطرار إلى أكل الميتة، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم الميتة ثم استثنى المضطر فأباح له التناول من الميتة، حين قال: إلا ما اضطررتم إليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى استثنى من المستثنى أيضا حكم بعض الناس الذين لا يجوز أن يتناولوا من الميتة وإن كانوا مضطرين، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال أبو بكر العربي: سمعت الفهرية يقول في المسجد الأقصى، وقد قيل له أو قلت له: إذا خرج باغيا أو متعديا فوجد الميتة أيأكل أم يموت؟ هذا سؤال وجه إلى أبي بكر الفهري الطرطوشي في المسجد الأقصى، فقال: يموت ولا يأكل، يموت ولا يأكل. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: إذا أراد أن يأكل وهو باغ أو عاد فليتوب، فإذا تاب ارتفعت عنه سمة البغي والعدوان فأبيح له بعد ذلك. إذا أراد وهو باغ أو عاد أن يتناول الميتة فليقدم التوبة قبل تناول الميتة ثم ليتناول منها إن شاء الله. طيب، مسألة أخرى، وهي أنه إذا لم يجد ميتة بهيمة الأنعام ووجد ميتة بني آدم، هل يأكل ميتة بني آدم؟ الإنسان الذي يضطر إلى أكل ميتة بني آدم لا ينتظر فتوى ولا يسأل الناس هل يجوز لي أن أكل هذا الإنسان الميت لأني جائع، لا يسأل. وقد وجدت في الأزمات الخانقة تناول بعض الناس لبعض بدون أن يسألوا غيرهم هل يجوز هذا أو لا يجوز، لكن هنا يقول: لا يجوز الأكل من الميتة من ميتة بني آدم، والموت أهون من أكل بني آدم ميتا. قال: لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك؟ هذا سؤال. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منه، فإن وجد عنها غنى طرحها. هذا الإمام مالك يقول: إذا اضطر الإنسان إلى الأكل من الميتة فما هو القدر المباح له؟ قال: يأكل ويشبع ويتزود منها، ثم إذا وجد فيما بعد غنى عنها فليطرحها. هذا قول الإمام مالك. طيب، يقول هنا: وقد ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك الرمق والنقص، يأكل سد الرمق ولا يشبع، فضلا عن أن يتزود منه. طيب، قال هؤلاء الذين قالوا إنه يتناول سد الرمق فقط، قالوا إنما أبيح له أكل الميتة إذا خاف على نفسه، فإذا أكل منها وسد جوعته فقد زالت الضرورة وارتفعت الإباحة، فلا يجوز له أن يتناول منها. وقال الإمام مالك: إن المضطر ممن أبيح له التناول من الميت، فإن كانت الميتة حلالا للمضطر أكل منها ما شاء حتى يجد غيره. نحن نستصحب أن هذا المضطر يجوز له أن يتناول من الميتة، وهذا التناول غير معين، فهو يأكل منها إلى أن يجد غيره. طيب، ويذهب أن الضرورة تقدر بقدره، وأن الإنسان إذا سد رمقه فقد ارتفعت الضرورة، ولا حاجة ولا ضرورة إلى الشبع منها، فهو يسد جوعته ويترك، ولعل الله يعطيه ما يستغني به عنها. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك، فقال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة. طيب، إن وجد زرع قوم أو ماشية قوم أو ثمر قوم ووجد ميتة، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الميتة ويترك أموال بني آدم، أو يأكل من أموال بني آدم ويترك الميتة؟ قال الإمام مالك: إن أكل من زروع هؤلاء أو من مواشيهم أو من ثمارهم وأمن أن يقيموا عليه دعوى ويتهموه بالسرقة وتقطع يده، فإنه يأكل ويقدم هذا، لأن هذا يباح في أحوال كثيرة، بينما الميتة تباح في حالة الضرورة، فهذه الأموال أولى من أن يأكل منها من الغني من الميتة، فليأكل منها وليترك الميتة. وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه ساعة. لكن إن كان هؤلاء القوم أصحاب هذه الأموال نؤماء فيتهمونه بالسرقة وأكل أموال الناس ويخاف أن تقطع يده، فإنه يترك هذه الأموال ويأكل من الميتة وهو في أكل من الميتة في ساعة. طيب، يقول: مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال مالك ذلك أحسن ما سمعت. لكن أبدى الإمام مالك تخوفا من حال بعض الناس، فإن الناس لو أبيحت لهم هذه الأموال وقيل لهم إذا اضطررتم إلى الأكل من هذه الأموال بدون إذن فإنه يجوز لكم أن تأكلوا منها وتتركوا الميتة، قال أخاف أن يكون عند بعض الناس رقة دين فيقول أكلت هذه الأموال وأنا كنت في حال تباح لي الميت، قد يقع مثلها. ومع ذلك إني أخاف أن بعض الناس قد لا تصل به الحاجة والضرورة إلى الأكل من الميتة فيقول أنا وصلت إلى الحال الذي قد تباح لي الميتة وأكلت هذه الأموال بدلا من هذه الميتة ولا علي ضمان لهذه الأموال وما أشبه ذلك، يقول قد يقع هذا، لكن مع ذلك هذه الأموال أحسن من الميتة وذلك أحسن ما سمعت. طيب هناك النقطة، هذه الثمار في الحديقة أو الزروع في المزرعة أو هذه المواشي في البراري إذا أكل الإنسان منها هل تقطع يده؟ لا تقطع، لأنها ليست في حرز مثلها. قال أبو عمر وأما قوله في الثمر والزرع والغنم أنه يقطع إذا عد سارقا فهذا لا يكون في زرع قائم ولا في ثمر في شجر ولا غنم في صرحها، لأنه لا قطع في شيء من ذلك، وإنما القطع في الزرع إذا صار في الأندر. ما هو الأندر؟ تجفف فيه الثمار. وإنما القطع في الزرع إذا صار في الأندر وصار الثمر في الجرين، والجرين ما هو الجرين؟ مثله. والغنم في الدار والمراع، فهذه هي التي تقضى. أما هذه الأشياء وإن تخوف الإمام مالك من أن يقطع لكنها لا تقطع في الواقع لأنها ليست في الشروط التي يقطع بها الصارخ. هذا وبالله توفيق، صلى الله عليه وسلم.